قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
هدى
الخلق جاءت والورى هم للحياة شعاعها نبراسها بالذكر والترتيل كان نشيدها ربنا الرحمن أرسلهم هدى فالدين والإيمان كان المنهجا وبنور رب العالمين الكافرون قد اهتدوا ورسولنا المختار كان إمامهم في القدس صلى الأنبياء جميعهم هم للعصاة الغافلين بدربهم مصابيح الهدى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا مرحبا وأهلا وسهلا، ربنا يتقبل هذا الجلال والإكرام. نسأل الله أن تكون بداية لرحلة موفقة، سنبدأ من هذا اللقاء حول أنبياء الله عز وجل نبيا ندرس سيرته ونتعمق فيها ونحاول أن نستلهم من أنوارها، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذلك يا ذا الجلال والإكرام. فنحن اليوم مع سيدنا آدم عليه السلام، فماذا تقول في أمر سيدنا آدم يا دكتور صلاح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الحقيقة يعني هذه قصة فريدة وعجيبة، إن فيه كون مخلوق وفيه ما لا نعلمه ممن يعبدون الله تبارك وتعالى، فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. لكن فيه قدر رباني، الله عز وجل يقدر أن يخلق آدم اللي من نسله يكون الخلق جميعا. فأراد الله عز وجل في كوكب من الكواكب الموجودة التي لا نعلم حجمها ولا مقدارها ولا من عليها ولا ما عليها، إن هذا الكوكب اللي هو الأرض إن يكون فيه خليفة وحامل أمانة في هذه الأرض. فقال الله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، وإن هذا الخليفة هيكون فيه مسحة من كل تراب الأرض ليحمل الخصائص العجيبة المتنوعة الفريدة من كل الأرض. وبعدين الطين ده لن يستطيع أن يتحرك في الأرض إلا بمسحة من السماء وهي الروح، ونفخت فيه من روحي، الروح تنزل على الطين فتجعل شيء اسمه الإنسان. هذا الإنسان صار يمثل جواه من الطين الهوى ومن الروح الفطرة.
الهوى
الهوى. فصار الهوى والفطرة. كل الإنسان لما بطبيعته سيظل ولو كان بشرا رسولا، هو بشر يعوز يأكل ويشرب وينام ويرتاح على الأرض. ولو كان كافرا برضو يبقى عنده مبسوط إنه ساعد حد، انه عمل خير، لان فيه نسمة الروح. فلما خلقه الله تبارك وتعالى خلقوا أول ما خلقوا في الجنة واداله الابتلاء. هنا الله سبحانه وتعالى يقول: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. فكل واحد في الحياة مبتلى، فجعلناه سميعا بصيرا، هياخذ أي طريق. فهنا دخل على الموضوع لما جه الأمر يأكل من كل الجنة ما عدا شجرة، هي معنى إنك مرتبط بأمر السماء، بأمر رب العزة الذي خلقك. فهنا دخل الشيطان بعد الأمر بالسجود للإنسان في أوله وتمرد الشيطان، بقى فيه صراع، دخل على لعبة الصراع هذا الشيطان طبعا بقدر الله عز وجل. هذا الصراع الشيطان لما جه التحم مع الهوى. طيب الفطرة اللي هي بتمثل الروح أصبح بتواجه وحدها الهوى والشيطان. الله عز وجل رحيم بنا، أرسل الرسل وأنزل الكتب لتكون هذه دعما للفطرة وتقوية للعقل والقلب أن يواجه الهوى والشيطان ويتعامل هذا الاتزان. فالله سبحانه وتعالى أنزل آدم في معصية اهبطه، مدام في معصية ففي هبوط، لكن عشان تطلع تاني إلى الجنة اللي أنت نزلت منها، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، فلا خوف عليهم، لا خوف على المستقبل، ولا هم يحزنون على الماضي. وصارت هذه قانون أي آدمي، أي بني آدم على وجه الأرض، إن أنت نزلت مؤقت، تتخلقت في الجنة والقصة ترجع ليها. طيب عشان ترجع ليها لازم يبقى فيه قصة التزام اتباع، مفيش هتنزل أكتر من الأرض هتروح لدرك جهنم والعياذ بالله، هيستمر الهبوط من الجنة الأولى إلى الأرض ومن الأرض إلى دركي وإلى قعر جهنم والعياذ بالله. بعتقد أن دي المنظومة،
يعني القصة أصبحت كأنها مذكرة تفسيرية تبين القانون ده اتعمل ليه أو إزاي
بالضبط. نعم. فهي دي قصة سيدنا آدم، ومعاها أن الله واحد والخلق أزواج، فمش هيعيش آدم جنس واحد رجل، ولا الكون اللي ربنا خلقه عشان يا ابن آدم خلقت كل شيء لك وخلقتك لي وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، انت نزلت يا آدم وأولادك عشان تكون انت السيد بتاع الموقف على الأرض، بس انت عبد لي، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فأوعى تقلب العبودية لله تبقى عبودية لشيء حواليك من لنا خلقه ليك أصلا. فهنا ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يبقى الواحد الأحد المستغني عن الخلق جميعا، وإن آدم حتى وهو عايش في الجنة لم يسعد حتى خلق الله له حواء. فأصبحت قصة الزوجية في المخلوقات والوحدانية في الخالق سبحانه وتعالى. إذن ما فيش واحد يشعر بالاستغناء أبدا، لأنه عبد، لا يستغني زوج عن زوجة، ولا امرأة عن زوجها، ولا أخ عن أخته، ولا أخت عن، ولا أب عن ابنه، ولا ابن عن، ولا السالب عن الموجب في الكهرباء، ولا الشحنات الموجبة والسالبة في هو قانون الزوجية، قانون التعددية.
مهم قوي في برضه قصة سيدنا آدم، من ضمن القوانين اللي وضعت هي مسألة المعصية لينا كبشر إحنا كده، ثم التوبة والرجوع.
نعم.
وأن باب التوبة مفتوح.
نعم.
فعصى آدم ربه فغوى.
نعم.
ثم اجتباه فتاب عليه وهدى.
ثم اجتباه ربه
فتاب عليه وهدى.
فده برضو هي برضو مهمة. قصة ما هي دخلة في إيه؟ الهوى والفطرة والقرآن أو الكتب المنزلة.
نعم.
والشيطان. فكل ابن آدم خطاء.
نعم.
لكن الاستدراك
خير الخطائين
التوابون. وخير الخطائين التوابون. إذا نحن في حالة مد وجزر، لكن مع المد والجزر إحنا عايزين المد إلى الله تبارك وتعالى
أكتر،
يرجعنا للجنة، وإلا الاستسلام للهوى والشيطان هينزلنا أكتر، اهبطوا دي هتبقى فيها دركات والعياذ بالله في قعر جهنم.
فهي عايزة توبة وتنظيف للقلب بشكل دائم. فده يعني المنظومة العامة اللي تستقر في ذهني من قصة سيدنا آدم عليه السلام.
لكن قصة يعني الشيطان مع سيدنا آدم دي قصة لافتة للنظر. يعني ليه يعادي سيدنا آدم؟ ليه الشيطان يأخذ موقف العداء من سيدنا آدم؟
ليه
أنا بسأل حضرتك، يعني لماذا يأخذ الشيطان موقف العداء من خلق آدم؟
لأنه هو كما قيل في القرآن يعني أنه الشيطان حكم عقله في المسألة، خلقته من طين وخلقتني من نار، فهي قصة التميز الزائف المكذوب. زي النهاردة ممكن تجد أن إنسان عالم كبير وعنده علم، والعلم أعظم من المال، العلم أعظم من المال، والأخلاق أعظم من السلطان ومن الجاه. فقد يكون صاحب خلق وعلم ودين وأمام صاحب سلطان ومال، وهذا يظن وكل من حوله يظن أن هذا أرقى من ذلك، فده نظرة مكذوبة. لأنه الخلق ده مش ممكن ياخده صاحب المال بالمال، ولن يستطيع. فهنا خلقته من طين وخلقته، ودي حكمة ربنا سبحانه وتعالى أن يظل الشيطان يدعو إلى جهنم ويزود في العدد اللي معاه، ويظل سيدنا آدم رمز لأننا ننجذب نحو زي ما قال الدكتور صلاح إلى الجنة بالمغفرة وبالتوبة وبالرجوع إلى الله عز وجل. فالقضية كلها، عارف يا شيخنا أخطر شيء إيه؟ أن الناس ما تاخدش الشيطان عدو. بمعنى إيه؟ أنه يستأنس إلى المعصية ويأنس بيها، وأخطر من ده إيه؟ أنه يجاهر بيها. أعرف واحد من الفنانين قابلته قدرا يعني في المبنى بتاعنا بيجادلني ان الخمره حلال. لا 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 لا، ما تقولوش ان الخمره حرام، الخمره دي حلال، حاجه بنشربها زي الميه وزي الشاي وبتذهب العقل. يقول لك لا، ما بتذهب العقل ايه، برتاح من هموم الدنيا. فالى هذا الحد هو استأنس. انا شايف ان الشيطان قاده قياده تامه. فاخطر شيء فعلا ان اللي ما يعني ما نتخذ الشيطان عدوا، لابد وان نتخذ.
هو اصلا ايه الفرق بين الجنس البشري والجنس الجن؟ يعني ما هو الجن مختار برضه، يقدر يطيع ويعصي.
نعم،
ايه الفرق؟
ما هو حضرتك انت هنا في امتحان ولا ايه؟
انا بحاول افهم القضيه.
انت قلقت فجاه كده ليه؟
لا لا لا، هو الحقيقه المكونات الاصليه سواء طين ولا نار مش هي الفرق الجوهري. الفرق الجوهري ان يشعر الطين نسى الطين ساعه انه طين، ها، فصال تيها وعربدا. انك تنسى ان التميز ياتي بشيء ليست لك، بشيء انت بذلت فيه جهد. انا اتخلقت من طين وانت اتخلقت من نار، ده ليس لك فيه ناقه ولا جمل. تميزك انك انت بتلتزم قيم وبتجاهد نفسك انك انت تلتزم قيم. الله اللي خلقك من نار بيقول لك اسجد، والملائكه كلها سجدت. ده قبل ما يخلقه، قبل ما الروح تنفخ فيه، شاف الجسد كده لما ربنا جمع الخلق من كل مكان من الارض، شافه راح داخل فيه قال لك ده اجوف. فهو اذن يميل ويتمايل، لئن سلطني الله عليه لاهلكنه. من قبلها هو عنده
النيه
وداعيه الاعتداء. الشيطان جاهز قبل ما ربنا يقول له اسجد، قال له ده لما هيبقى، لانه كان عارف ان ربنا هيخلق ادم، فكان عنده هذا العداء. فالشخص اللي جواه حقد وغل وحسد واستكبار، هو بدأ المعركة قبل الروح، مش يعني بدأتش من مرحلة اسجد فلم يسجد، لا، ده هو كان عنده هذا الأمر من الأول، لأنه يريد أن يكون له.
دخل الجسد الآدمي قبل أن يؤمر بالسجود.
نعم، قبل أن ينفخ فيه الروح. فدخل زي ما جاء في صحيح البخاري، دخل من فمه ولسه طين، وخرج من وقال لك ده اجوف ما فيهوش حاجه، اذا يميله انا هقدر استميله. فالعداء بدا، ولذلك الله سبحانه وتعالى لما بيقول في سوره ياسين يا بني ادم لا تعبدوا الشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم، مش إنه عدو مبين لكم، إنه لكم. البداية دي تفيد حاجتين: التخصص يعني بعديش غيرنا، والتفرغ، ما عندوش حاجة تانية، التخصص والتفرغ. وأنا جمعت كل الآيات اللي بتتكلم عن علاقة الإنسان بالشيطان، لم أجد آية واحدة بتقول إن الشيطان عدو للإنسان، وإلا يبقى عدو الإنسان والغير الإنسان. إن الشيطان للإنسان عدو، وكان الشيطان للإنسان خذولة، دايما فيها تقديم يفيد الاختصاص والتفرغ. فهو حمل على نفسه
قاعد لهم يعني أقعدن له
صراطك المستقيم وجاهز. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى من رحمته بينا قال له اعمل انت عايزه، بس عبدي انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي.
وبرضو ان عبادي ليس لك عليهم سلطان،
نعم،
الا من اتبعك من الغاوي.
نعم،
يعني فعلا اذا دخلت في معية ان تكون من عباد الله فقد نزعت سلطة الشيطان عليك مبدئيا.
نعم، نعم.
يعني انت في هنا حتة كده مظلة معينة اسمها شوية، دول كده عباد الله، عباد الرحمن اللي لهم صفات 1 2 3. كل ما تجري وتثب عشان تدخل جوه هذه المظلة فتكون من عباد الله، هينطبق على قول الله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك، اللي يخرج بقى من المظلة دي يروح اسمع كلامك من الغاوين.
نعم،
إذن المسألة في إيدينا. الحقيقة كان أحد الإخوة يقول لي أنا مش قادر أصلي، فأنا بقول له إن الصلاة دي حاجة مش عادية، مش مسألة عبادة بتقوم بها وانتهت القضية إلى هذا الحد، لا، ده هي بتعصمك من باقي الأخطاء والذنوب والمعاصي.
فالواحد في حتة مبدئية
لما يروح يحتمي،
نعم، إن الـ الـ إن ربنا لما يأمر ويعلم عباده إذا أمره قطعا أنا أقدر عليه. نعم. يعني لما كتب عليكم القتال حتى هو كره لكم،
يبقى هذا
ربنا قال في آخر الآية والله يعلمه وأنتم لا تعلمون. الرسول بيقول واحد كن بيمينك، قال له لا أستطيع، قال له لا استطعت، شلت يمينه. لأنه كل واحد فينا يقدر يأكل بيمينه، كل واحد فينا يقدر ذروة سنام الإسلام هو الجاد يقدر يعمله. فحتى أنا ما أقدرش معناه بيقول لربنا أنت خلقتني
وأنا
وكلفتني ما لا أطيق وما لا أستطيع. بيقول أنت يعني لله يعني المثل الأعلى وحاشا لا ما خدتش القرار الصائب بالنسبة لي. لا، إذا أمرنا فنحن نستطيع قطعا. نعم.
في برضه أسأل حضرتك زي ما سألتني سؤال.
لا لحظة واحدة، احنا لسه ما خلصناش.
ما أنا كنت أسألك نفس سؤالك، قول لنا بقى.
لا أنا مش هقول ليه بقى حاجة الشيطان. بس صبر جميل. طيب. أنا اللي أقصده إيه؟
هو عشير هيطلع بقى.
لا يعني لا بس أنا فعلا محتاجين إجابة عن هذا.
يا ربي
لضربك. احنا محتاجين فعلا إجابة عن هذا الأمر.
يعني ليه الشيطان عادة سيدنا آدم؟
أيوه يعني أنا الآن لما اجي الاقي انا فعلا احنا عايزين نخرج باجابه عن هذا الموضوع. اليس يلفت النظر انه الملائكه كمان توجست من سيدنا ادم خيفه، والشيطان توجس من سيدنا ادم خيفه؟ يعني مواقف استقبال خلق ادم ما كانتش مواقف مرحبه.
غير
يعني الملائكة ما لم تسعد به،
تجعله فيها
والشيطان فيها. لم يسعد به. ايه الفرق ليه يعني ماله؟
هو اصل يعني برضه في 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 مقام الله عز وجل.
خلي بالك حضرتك ان احنا سيدنا ادم ده يعني احنا الادميين يعني احنا للدرجه دي
المتقرب الى اي لله المثل الاعلى، الى اي زعيم او اي رئيس او ملك، لما يلاقي حد كده هيطلع ويبقى له الكينونة والملك بيتكلم عليه ده جاي لكم فلان، يقول لك يبقى هياخد
مكاننا.
يعني احنا طب ما احنا نسبح لك ونقدس لك، احنا ما قصرناش، احنا او يعني احنا ليه ها؟ فهم يعني اي انسان، الطفل حتى هو صغير، طفل صغير يوم ما امه بتولد الطفل الثاني
بيغار،
الطفل الاول بتبقى أحواله متغيرة نفسيا وهو طفل لسه بقاله 2 سنين. يقول لك أنا أم يعني، ولو كبير شوية تلاقيه يروح على الولد يعمل إنه بيسرح له شعره وقوم رايح غارس صبعه في عينيه مثلا. هو دي الطبيعة، إنه لما تحب حد ما تحبش الشركه فيه كتير يعني تحب ان. وبعدين هم غيرتهم على الله سبحانه وتعالى. طبعا في اقوال التفاسير ان كان في امه فسدت وكان في ملائكه, يعني في كلام كثير في كتب التفاسير. لكن احنا بنقول في 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 مساله الحب, الحب ما بيحبش الايه الشركه يعني.
تفضل ولا احلى يعني حاسين اللي فيه يعني
الحب ما بيحبش الشركه.
لا
اي جميل. فالملائكه كانت بتنظر
خايفه حد ياخذ المكانه الكبرى مكان
يعني محضر حاجه بقى.
نعم.
لا ابدا, هي يعني الفكره فعلا الانسان يجب ان يلتفت الى هذا. يعني انا كبشر لما اجد ان ظن الملائكه فيا انها تجدني ذا نوازع وذا شهوات وذا ميول وذا غرائز, فتخاف من ان غرائزي ستصطدم بغرائز الآدمي الاخر فيحدث اصطدامات فيفسد الكون ويحدث عداوات, معنى هذا اني يعني دي فرصة لأتعرف على نفسي. وفي نفس الوقت هذه الغرائز ضرورة لأن الله سبحانه وتعالى ركب هذه الغرائز ليعمر الكون, وهو بدون هذه الغرائز لن يعمر الكون. أنا أشتغل ليه؟ مش عشان أكل؟ أتزوج ليه؟ عشان أتناسل؟ فإذا لم يوجد فهي غرائز مركبة ضرورة للجنس البشري. وفي والمعتقد أن الفارق الرئيسي بين الجنس البشري والجن, ما هو الجن لما تنظر إليه هو خلق مختار أيضا, يعني يستطيع أن يطيع ويستطيع أن يعصي. فهذه ليست قضية البشر مستقل بيها أو البشر هما الوحيدين, إنما القضية اللي البشر متميز بيها هي قضية الخلافة في الأرض, وليست قضية الاختيار. وإنما فالجن مشترك مع البشر في قضية الاختيار, لكن البشر متميز على الجن بقضية الخلافة في الأرض. فشيء طبيعي أن يغار الجن أن يرى أن هذا البشر سيصبح هو صاحب السيادة على الأرض, هو اللي بيفهم في الشجر والزرع, هو اللي يفهم في التصنيع عشان يعرف يعمل ملابس ويعمل مراكب ويركبها وما إلى ذلك. فيحدث هذا النزاع. الجن يرون بشرا خلق من جنس هم يرونه أقل من النار. والعجيب أن الموضوع ده بالذات, يعني أنا أرى, إحنا كنا بنتكلم في مرة من قريب عن العقل, أن العقل لما يفسد ويطغى وما إلى ذلك. هو دلوقتي الصانع الصنيعي لما يجيب مادة ويصنع منها شيء ويجيب مادة أقل ويصنع منها شيء أعلى, ده دي قدرة, يعني ده يدل على قدرة أعلى له. فحتى لو افترضنا أن التراب أقل من النار, فإن قدرة الله أن يصنع من الأقل جنسا أقدر, ده دي قدرة أعلى. مظبوط ولا لا؟
يعني قدرة ما لا تعلمون,
قدرة بالضبط, قدرة أعلى. فكون أن الشيطان لا ينظر إلى الخالق وإنما ينظر إلى المادة الخام, المادة الخام. أنت النهاردة أنا فعلا دي حقيقة, أنا لما يجيبوا لي حديد ونار فأصنع منه مسدس يطلق النار, غير لما يجيب لي حديد بدون نار فأنا أقعد أشكل فيه, غير لما يجيب لي مادة ليست حديد أصلا وأصنع منها سلاح. فالشيطان اغتر بعقله, فلما اغتر بعقله وصل إلى نتيجة من أسوأ ما يكون من أضل ما يمكن, ومع ذلك استمر على ذلك. إنما الملائكة في تقديري عكس هذا. الملائكة جنس يغار على الطاعة, يخاف على الطاعة, فرأى أن نفس النوازع المركبة في البشر دي خطر على صفاء الطاعة في الأرض, فخايف فخشي على الطاعة. يعني أنا حتى أنا لما باجي أفكر أنا بقول لا, الملائكة لم يخطر في بالها أنه إحنا قصرنا. أنا ما أعتقدش أن هذا هو المعنى, مع أنه ده هو الشائع في كل الأقوال والتفاسير. إنما أنا في رأيي أنها وجدت إنه الطاعة متوفرة ومتحققة وموجودة, فما الداعي أن يخلق جنس يفسد ويسفك وما إلى ذلك. ولم تنتبه إلى أن العبادة كما تكون بالجبر وكما تكون بالتقديس وبالتسبيح تكون أيضا بالاختيار, يعني أن يعطي الله البشر الاختيار فإذا بهم يستخدمون هذا الاختيار في الطاعة. الباقيين بيطيعوا ربنا لأنهم مجبورون، إنما دول بيستخدموا الاختيار في الطاعة، ثم يستخدمون الطاعة مش في الصلاة والتسبيح والقرآن، بل في الخلافة في الأرض، في الاستخلاف في الأرض، إن أنا أمسك سلاح وأطلع أقاتل في أنحاء الأرض لنشر الدعوة الإسلامية مثلا، أو لإزالة الحواجز. ليه؟ مع إني مختار. ففي الحقيقة أنا في تقديري إن هذه القصة هي قصة إيجاد الجنس البشري، بمعنى الخلافة، بمعنى الرسالة الجديدة اللي هو هيحملها إلى الناس بهذه الصورة. ولذلك سيدنا آدم عليه السلام لما علم الأسماء كلها علم قانون الخلافة، هو ده قانون الخلافة في الأرض. النهاردة ده على فكرة من أخطر ما يكون على الدعوة الإسلامية، إن في ناس لما تدعوهم إلى الله وينفعلوا جدا يختاروا عبادة الملائكة بس، قيام الليل وصلاة صيام النوافل وقراءة القرآن وما إلى ذلك وبس، ويغفل عن إنه هو كجنس بشري إنما خلق لممارسة نوع من أنواع العبادة لا يمارسه غيره، وهو نوع الخلافة في الأرض،
عمارة الأرض
يعني معنى رائع. نعم، وده هو الواقع الموجود. ولذلك دائما كان الضرب في الأرض عذر لترك الصلاة مثلا، يعني مثلا في الجهاد في سبيل الله تشرع صلاة الخوف على سبيل المثال،
طب قصر الصلاة،
قصر الصلاة في السفر وصلاة الخوف في القتال في سبيل الله. طيب أنا الوقت من أجل السفر عشان أصيف، ولا السفر عشان أتاجر، ولا السفر عشان أقلل الصلاة؟ أيوة، لأن الخلافة في الأرض هي العبادة التي على البشر أن يعبدها. فحقيقة الأمر أن الواحد لو يعني بدأ يضع إيده على ما هي أسباب موقف الملائكة، ما هي أسباب موقف الجن، ما هي أسباب موقف الإنسان نفسه، ما هو غرض الخلق، يبتدي يعرف هو نفسه ما هو الشيء اللي هو مكلف به. ولذلك أنا أتعجب من هذه الآيات التي ذكرت إنه أن الله خلق، قال إني جاعل في الأرض خليفة، لكن أنا هو خلقه في الأرض، لكن لما أتكلم عن المكنات التي سيضعها الله عز وجل تحت يد هذا البشر، قال سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه للبشر ده. أنا عايش في الأرض لكن المجرات كلها بالأفلاك كلها بالمجموعات كلها بكل شيء مسخر لي، وأنا قاعد على الأرض مش مسخر لحد، جميعا منه، يعني لا يوجد شيء خلقه الله في السماوات أو في الأرض إلا وهو مسخر للإنسان، برغم أنه ضعيف وبرغم. فالحقيقة دي معاني حتى تبين نوع الدعوة الإسلامية. إحنا مش بندخل الناس إلى الصوامع ولا إلى الكهانة أو آسف الرهبنة، وإنما إحنا بنعلمهم العبادة اللي يجب إن هم يمارسوها.
يعني جزاك الله كل خير شيخ حازم، يعني ربنا يستر على، يعني أنت بتسكت كده وتطلع دولار ما شاء الله،
لا ما شاء الله.
مسألة الاستخلاف في الأرض، عشان كل واحد فينا إحنا أولاد آدم، وسيدنا آدم جه عشان يأدي دور. الدور ده يعني في كلام كثير جدا في كتب المفسرين، كتب المفكرين، كتب الدعاة، كتب الأستاذ الدكتور طه جابر العلواني له الحقيقة ثلاث جوانب يذكرها في هذه القضية، وهي قضية التوحيد، التزكية، العمران. أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد أفلح من زكاها واستعمركم فيها. الحقيقة لما يعني باجي أفكر فيها بقول المسلم اللي عايز يعيش في الأرض لازم يتعامل مع الأرض عمارة ومع الناس عناية، والعناية تعني أنك تنقذه من النار، ومع قانون الله طاعة، ومع أنبياء الله اتباعا. يعني الرسل أتت بكتب، والكتب فيها أوامر ونواهي، في اقتداء بالرسل. إذا حققنا هذه الأشياء الأربعة هنحقق فعلا قضية الاستخلاف في الأرض. معنى الاستخلاف إن أنا فعلا في كل مكان يوم ما أنظر للشجرة أنظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة على طول تفكرني بالعمل حدائق ذات بهجة، واللي أنبتها أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا، إذن كل الناس تأكل
ولا تذكر إلا لذة الطعام، لكن لذة الشكر للرحمن إن هذه من عند الله عز وجل فأنا أزيدها، لأن الشجرة دي مسبحة والأرض دي مسبحة، فأنا أزيد الأرض عمارة لا تدميرا، ومع الشعب رعاية لا قتلا، ويعني اعتداء على هذا الإنسان، فيتحقق فعلا نوع من الاستخلاف الحقيقي في هذه الأرض، بحيث يوم أن أمضي إلى الله تركت الأرض أكثر عمارة مما كان، وتركت عباد الله يذكرونني بالخير. وجبت الحديث، وجبت له الجنة أثنيتم عليها خيرا، وجبت له النار أثنيتم عليها شرا، حديث في الصحيح البخاري. يعني تخلي الدنيا حواليك تقول كان مثالا لخليفة الله في الأرض. هيجي إزاي؟ عن طريق طاعة التزام الكتب وطاعة والاقتداء بالرسل، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، بحيث يلتحم العقل مع النقل ليصنع من الإنسان إنسانا حضاريا متميزا. وأنا بقول أول إنسان حضاري متميز معمر وليس مدمرا هو المسلم، لأن أنا بتعامل مع الكوباية دي على أنها مسبحة، الترابيزة دي مسبحة، النظارة دي مسبحة، الألم ده مسبح، أنا أريد أن أستخدم هذه وفقا لمنهج التسخير في مزيد من عمارة الأرض ورعاية الخلق. هذا الاستخدام عقدي، مش قضية نفعية. لو حبيت أكسر الكوباية أكسرها، ده مزاجي. لو حبيت بقنبلة ذرية أنهي بلد بالكامل أنهيها، لا، هذا ليس لي أبدا.
في لافت للنظر كمان الحقيقة، مش عارف، أن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم وجهه إلى من ناحية العاطفية أو النفسية، إن هو يعادي من ويحالف من إذا صح التعبير، يعني قال له زوجتك سكن لك، زوجتك سكن، والشيطان عدو لك.
نعم.
طيب، يعني مسألة برضو الحقيقة النقطة دي لازم نحطها في الحسبان، إن إحنا لا نطلق الإنسان بدون ما نعرفه من يحب ومن يكره، من يوالي ومن يعادي، يعني لا تترك المسألة مفتوحة، ليست يعني لا يعيش إنسان مغفلا مش عارف مين عدوه ومين صديقه. يعني الخلافة في الأرض ترتبط بمعرفة العدو والصديق، الحرب من أين تأتي هذه الحرب، وإلا الخلافة في الأرض تصبح مسألة بلهاء شوية، يعني الواحد يقعد يزرع ويصنع يعني يقعد يزرع ويصنع ولا يدري أن هناك عداوة وهناك كفران في الأرض، وهناك من يحاول أن يتسلط على الأرض بالظلم. فالفكرة أنه يعني كما أن الله عز وجل يأمر في الماديات، أنا فاكر كويس جدا أن إحنا لما كنا بندرس محمد علي باشا الكبير في مصر ويقولوا عليه فعلا رائد النهضة، وهم بيحتفلوا بيه، أمال إحنا زعلانين ليه من محمد علي باشا؟ زعلانين منه لأنه هو اهتم بالماديات ولكنه لم يبني الإنسان المصري، هو بالعكس استخدم الإنسان المصري على أنه عبارة عن أداة. في حد مش زعلان؟
على فكرة هو اسم محمد علي شرشمة كما يذكر الأستاذ أحمد شاكر في كتابه رسالة في الطريق إلى ثقافتنا.
أنا بس حبيت أخذ فاصل يعني.
فاصل ونعود
إن شاء الله. فاصل المخرج عايز فاصل، أنا قلت يمكن هو مش زعلان من محمد علي يعني.
طيب
تفضل. فاصل وانا اعود ان شاء الله.
هم قصة نبوية قدسية للخلق جاءت والورى، هم للحياة شعاع نبراسها بالذكر والترتيل كان نشيدها، ربنا الرحمن أرسلهم هداه. كان المنهج وبنور رب العالمين الكافرون قد اهتدوا ورسولنا المختار كان إمامهم في القدس في القدس صلى الأنبياء جميعهم هم للعصاة الغافلين بدربهم مصابيح الهدى. الخلق جاءت والورى هم للحياة شعاعها نبراسها بالذكر والترتيل كان نشيدها ربنا الرحمن أرسلهم هدى قد اهتدوا ورسولنا المختار كان إمامهم في القدس في القدس صلى الأنبياء جميعهم هم للعصاة الغافلين بدربهم مصابيح
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم. وبعد الفاصل يعني نعود إلى قصة سيدنا آدم عليه السلام. وكما قلنا نحن نريد أن نربط النبي بالواقع. فالحقيقة يعني في نقطتين مهمين أو عايز أربط الواقع بسيدنا آدم. النقطة الأولى اللي حضرتك استفدت فيها دكتور صلاح ونقطة عند الشيخ. يعني كل واحد له نقطة معي. النقطة الأولى بالنسبة لسيدنا آدم لازم نتعلم منه مواجهته لإبليس. واعتبار والاهتمام بعداوة إبليس لنا يعني تبقى أعلى درجة من درجات الواقعية في حياتنا. احنا قلنا هنقول نستفيد من قصة النبي في الواقع. فكل واحد فينا ياخد باله ان إبليس عدو ومتربص.
بس هو لم يواجه إبليس. ده هو إبليس فتنه.
يعني قصدي معنى انه إبليس كان سبب في ضرر وقع على سيدنا ده. وبالتالي هو سبب كل المصائب او معظم المصائب اللي ممكن تقع علينا اذا لم نتخذه عدوا. لو واحد كده يعني مشى حاله مع الشيطان وبقى كل شويه يقول له ما تصليش فيستجيب كل ربا فياكل.
لكن التاب يا مولانا والتوبه دي اغاظت الشيطان وحولت السيئات لحسنات وخلاص وبدانا صفحه جديده حلوه. فكل واحد فينا صحيح الهوى بيشده لتحت.
ايوه.
الروح بتشد لفوق. فيجي الشيطان عايز يشد يجي القرآن ويجي اتباع الأنبياء يرفع. فلما تنزل شوية عند مستوى تتوب ترجع.
هو يعني بس عشان ما نخشش
في تجاذبات يعني.
هو ايه اللي حصل؟ انا عايز اقول واحنا ماشيين في الحياة دلوقتي وسننا بيتقدم كل واحد فينا عنده عمر زمني وبكرة يوم بيجي فعمري بيقل. انا بقترب اما من النار واما من الجنة.
نعم.
وانا ماشي في الطريق ده الشيطان وقف لي بالمرصاد لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فكما وقف بالمرصاد لسيدنا آدم فهو واقف لنا. وكما تحدى وأقسم وأكد أنه لا يحتنكن ذريته كما فعل معه إلا قليلا. فلازم نبقى واخدين بالنا من النقطة دي. وبالتالي دايما كل ما يجي مثلا أصلي الفجر حد يقول لي نام. اللي بيقول لي نام مين؟ الهوى والشيطان والنفس أواجه. فبما أني أنا مستعد للمواجهة طول الوقت في عداء واضح بيني وبين الشيطان في كل ما يدعوني إليه. دي النقطة الأولانية، وهي استحضار صورة الشيطان في شكل العدو الواضح المبين المغوي الذي يأخذني إلى النار. فدايما أنا مستفز، تعرف لما نقول لك إيه، بعد 10 متر هتقابل تعبان في الطريق ده وانت ماشي، بعد 10 متر هتقابل تعبان. طول ما قابلكش التعبان فانت منتظر، حتى لو العشرة متر فاتوا يعني مش ترتبط.
طب لو كان التعبان في عبه
ده يبقى كارثة بقى. ما أنا عايز أقول كده الشيطان جوه. لا أنا عايز أقول لما أقول لك كده هتستعد وانت ماشي في الطريق
جدا،
أحسن في تعبان يطلع في أي لحظة. طب لو ما قلت لكش هتمشي على الراحة والسعة والهدوء وتمام التمام. طب بعد ما يطلع التعبان مرة هترتاح برضه، زي الرادار، معروف ان على الصحراء والطرق دي في رادار. لما بتعدي بامان يلا افتح بقى، ما وده سلوك طبعا خطا، انما هو الفاصل. فطول ما انت لا الشيطان لا الشيطان لا الشيطان لا الشيطان لا الهوى لا الدنيا لا 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 لا، هفضل اصلي الفجر وافضل احفظ القران وافضل اخلاقي فاضله جميل. دي النقطه الايه الاولانيه. النقطه الثانيه اللي قطعت حضرتك فيها محمد علي
والشرشمه
الشرشمه، انا عايز اقول انه سيدنا ادم له شرف عظيم على كل الـ يعني هو ابونا. ففي ناس كثيره جدا بتخطئ يا مولانا في اني بتقول اتهامات او شبهات اللي احنا كنا بنقول، وعايز حضرتك تاخد مني بقى الحبل، احنا قلنا الخيط بس عندك بيبقى حبل. فانه الناس بتقول ان سيدنا ادم هو السبب في تعبنا وشقائنا، فاهمين غلط. وفريق اخر يقول لا، السيده حواء هي التي جنت على البشريه، وده كتب ومكتوبه ومقالات في مجلات. فالنقطه دي لازم تبقى واضحه.
هو يعني غايه ما في الامر انه الحقيقه الشيء اللي دايما باكد عليه ان في منظومه، الشيطان عدو للانسان لكنه يجد عند الانسان مستقبلات. الانسان عايز يخلد، عايز يستمتع، فالشيطان بيعزف على وتر موجود عندي انا. يعني الشيطان مش بيخلق شيء، لا ده وتر موجود. فساعات الواحد يقول طب انا عشان اتخلص من الشيطان يجب الا يكون هذا الوتر عندي، يجب الا تكون هذه النازعه عندي. لا غلط، لانه هو الشيطان لما قال له هل ادلك على شجره الخلد، معناه ان ادم عايز نفسه يخلد، نفسه عمره يطول، نفسه ياكل ويشرب ويعيش. ما نقدرش ننزع منه هذه النازعه، ده هي النازعه دي هي اللي ضروره لخلافه الارض. هو لو ما كانش عايز ياكل هيبقى زي الجن والملائكه، يزرع ليه؟ لو ما كانش عايز يلبس يصنع ليه؟
جميل.
فهو محتاج هذه النازعه، لازم تبقى موجوده، ولو مش موجوده. ولذلك مما كتب في كتب التربيه انه لو انه في واحد يعني وجد انه لا يملك شهوته، هل يستطيع ان يقطع شهوته عن نفسه؟ مثلا يروح يعمل عمليه جراحيه وكذا؟ لا يجوز، ده هو لا يزال في عباده ان تبقى هذه الغريزه، وان حتى لو وقع في المعاصي ويتوب عنها. ولذلك كما تفضلت حضرتك اخزى يوم يرى فيه الشيطان هو يوم عرفات.
يعني قدرنا نتخلص من نوازع الحب.
اخزى يوم ليه؟ كل ده يوم عرفات ده يعني انا كنت في تقديري انه الشيطان اخزى يوم له اني انا ارفض المعصيه، انما ربنا اراد انه اخزى يوم للشيطان هو اليوم اللي لما وقعت المعصيه تبت عنها وتاب الله عليه.
نعم.
يعني فدي نقطه. فالغريزه الشيطان وجدها فعزف عليها. آدم عمل إيه؟ لما التقت الغريزة اللي موجودة عنده بعزف الشيطان عليها، يا آدم أنا لك ناصح أمين، وقاسمهما، شوف كلمة وقاسمهما، إني لكما لمن الناصحين.
دلاهما بغرور.
دلاهما بغرور، فربنا
سبحانه دحلبة يعني رهيبة.
دحلبة حلو قوي، جميل جميل فعلا. دحلبة الاستدراج خطوات الشيطان.
نعم.
إنه هيحصل إيه؟ هيحصل ايه؟ دي بلحاية ما حدش يغلب يعني. انما وبعدين
ده دلوقتي بقت
طبعا، ما هو بس هي كانت ساعتها بيقول له شجرة الخلد، شجرة الخلد. عنباية، هتاخد عنباية شجرة الخلد وملك لا يبلى. مسألة غير عادية، يعني شيء ملك لا يبلى،
كأن ده يعني خاتم سليمان اللي هيغير الدنيا كلها.
ومن عجيب الأمر أنه ده لسه موجود، لا يزال موجودا، يعني الشيء الضيق الصغير اللي تقال هو دي هي دي من أين تؤكل الكتف. إنما الله سبحانه وتعالى بهذه التجربة ذكر لنا هو إيه اللي حصل من آدم. قال حاجتين: ناسية، ولم نجد له عزمة.
نعم.
فيبدأ الإنسان يرى أنه ناسية معناها التذكرة، معناها مثل هذه الجلسة التدبرية اللي نتدبر فيها ليه بننسى، محتاجين تذكر. ولم نجد له عزما، لأنه الغرائز دي بتزيد. ومن عجيب الأمر أن الغرائز التي يلعب الشيطان عليها، سبحانك يا رب، ما من غريزة منها إلا ورب العزة سبحانه وتعالى أشبعها للإنسان في الحلال والحرام،
بطريق حلال.
نعم.
تمام، أنت عايز فلوس، ومين قالك لأ؟ ده من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له.
نعم.
مين قالك لأ؟ لو خرج على عياله ليكفهم عن المسألة فهو في سبيل الله حتى يرجع. مين قالك لأ؟ من بات كذا هذه يد، مين قال لأ؟ طيب واحد يريد النساء، طيب تزوجوا مثنى وثلاثة ورباع، مين قال لأ؟ افرض ان في واحد كذا، يعني ما من شهوة من الشهوات، إلا حتى البيت، حتى البيوت، حتى السيارات، حتى غيره. انما ان تجاوز بالغريزة حدها، ده بقى لعب الشيطان.
نعم.
الشيطان بيلعب في هذا الهامش.
الحقيقة النقطة اللي أثرت في الشيء حاجة، الله يرضى عنك وبارك لك يا رب ويزيد من فضلك، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول نسي ولم نجد له عزم. يبقى إذن عايزين نعرف المفاتيح دلوقتي. ممكن تقول الله الشيخ حازم كان قال الكلمة دي في برنامج تاني، طب ما احنا قرينا الكلام ده، الشيخ قال الخطبة دي قبل كده، طب ما احنا بنقرأ القرآن في سورة واحدة أكتر من 20 مرة، بنقول فبأي آلاء ربكما تكذبان.
نعم صحيح.
نسي آدم فنسيت ذريته، حديث في الصحيح. احنا كبشر ليه عايزين دايما ماشيين مع ورد قرآني، ونصلي 5 صلوات كل يوم، ونصوم شهر في السنة، وفي صحيح مسلم واستحباب ألا يخلي شهرا عن صوم، كل ما يجي لك حاجة أنفقه، فتسمع عشان تنهي قضية النسيان، وتعذر لما اللي قدامك يغلط، لأنه فعلا يجي الأب يقول لك أنا قايل لك 100 مرة، الزوج يقول لك أنا قايل لك قبل كده. يا أخي ما أبونا آدم نسي فنسي ذريته، ورفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فعظوهن مش فعضوهن، فعظوهن. يبقى يعني ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، التذكير استحضار الفكرة اللي موجودة أصلا في الفطرة واللي موجودة في الدماغ واتنست. أنا لو قلت الواحد كرر اللي حصل فيه سنة أولى ابتدائي مش هيفتكر، إنما اسأله سؤال من اللي كان موجود في أولى ابتدائي وتعلمنا 1+1=2، تطلع الفكرة على الذهن لأن فيه مذكر. إذا إحنا محتاجين دعاء ومستمعين، دعاء ومستمعين، دي النقطة الأولى، وهكمل بعد الأخ سعيد.
أنا مش بقطعك. نعم. أنا بضيف ليك
طبعا.
حديث عايز أقرأه الحقيقة يؤكد المعنى ده، وترجع تكمل ناسية فناسية ذريته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم مسح ظهره.
يا سلام.
فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة.
نعم.
وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، جعل فيهم كل عين وكذا نور. ثم عرضهم على آدم فقال: أي رب، من هؤلاء؟ قال الله: هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه. سيدنا آدم شاف واحد كده عجبه أوي أوي أوي، وعجبه النور اللي في عينيه، فقال: أي رب، من هذا؟ قال: هو هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك، يقال له داود، سيدنا داود. فقال سيدنا آدم: فقال: رب، كم جعلت عمره؟ قال:
60 سنة.
قال: أي رب، زده من عمري 40 سنة. فلما انقضى عمر سيدنا آدم جاءه ملك الموت. عمر سيدنا آدم خلص،
يا روح ما بعدك.
فقال: أولم يبقى من عمري 40 سنة؟ أولم يبقى من عمري 40 سنة؟ قال: أولم تعطيها ابنك داود؟ مش انت اديتها لابنك داود، قلت لي يا رب خليه 40 سنة من عمري. فقال فجحد، قال الرسول صلى الله عليه وسلم فجحد آدم ذريته ونسي آدم فنسيت ذريته، اللي حضرتك بتقوله بالنص، وخطأ آدم فخطأ ذريته. إذن هي قواعد ثابتة. شوف تصرف سيدنا آدم بأطاء سيدنا داود 40 ثم نسي
نعم.
هذا المعنى اللي حضرتك بتأكده
هو المرحلة اللي بتحصل في الطفولة بالذات نسبة النسيان بتكون عالية جدا. يعني تقول للولد وبعد دقيقتين ينسى انت كنت قلت له ايه فيغلط. يوم الاب يستحمق والام يعني تزداد حماقة وغليان، انا مش قلت لك انا، ايوه انت قلت او انت قلت بس نسيت. مش الولد سيء، الولد نسي، لان نسي ادم فنسى ذريته.
نعم.
والنسيان نعمة، لان الانسان قاعد يجتر يفتكر كل الاحزان اللي حصلت مع اصدقائه مع الاب مع الام اللي ماتوا، مش هيعرف يعيش. ده نعمة من الله سبحانه وتعالى. فالتذكير الدائم بحيث نبقى عايشين مع بعضنا، الأب بيذكر ولاده والأولاد بيذكروا الأب والأم، والأسرة بتذكر بعضها والجار بيذكر جاره والأخ في العمل، يبقى الدعوة هي نوع من التذكير عشان نعالج قضية النسيان. رقم اثنين، ولم نجد له عزمة. دي مش عايزة علم ولا تذكير، عايزة مجاهدة للنفس تخلي العزيمة يعاد لها القوة. انت تقدر تبقى كويس، انت تقدر تعمل دي. والانسان مع نفسه يعني زي ما سيدنا زيد بن ثابت، سيدنا ابو بكر الصديق بيكلفه بجمع القرآن، يقول لو كلفني بنقل جبال تهامة لكان اسهل علي، ولكني استعنت بالله واحتشدت له. يعني حالة نفسية عايز كل واحد يقول انا اقدر اقوم اصلي الفجر،
ايوه صح،
وانا اقدر انفق المال، وانا اقدر اروح احرر فلسطين، وانا اقدر اقول كلمة الحق لاخشى فيها لومة لائم، وانا اقدر اعفو عمن ظلمني واصل من قطعني واعطي من حرمني. ما اقولش لا انا ما اقدرش اعمل الحكايه دي، انا مخلوق كده، انا طبيعي اتعاملوا معايا على كده وخلاص. لا، ده في معيار رباني. فربنا سبحانه وتعالى لما ذكر سيدنا ادم رجع وانتهت قضيه المعصيه واصبح طاهرا من كل ذنب، لان الله ينسي الملائكه، يعني ما كتب ما كتبت من ذنوب ومعاصي. وده المعنى، حاجتين مع بعضنا، قضية التذكير عن طريق العلم بالأفكار وتقوية العزيمة. أنا عايز لما الابن يعني يسقط لا قدر الله أو يجيب مادة، الأب والأم يبقاش سلخ، وإنما يبقى استحضار النبوغ اللي عند الولد إنك تستطيع، لكن عايزك تستخدم القدرات اللي عندك.
في علم أوروبي كده
نعم
بيضحكوا بيه على الناس، أنا مش بقلل منه، وبيدوله أكتر من حاجة،
البرمجة، هو
البرمجة اللغوية العصبية،
يا سلام.
NLP، NLP دي انا خدت فيها كورس، فانا كل اللي شفته لقيت انه دينا يكفله بطريقه اللي حضرتك بتكلم عليها، العزم والتذكير الاثنين دول. يقول لك ايه بقى؟ يقول لك انك افضل شيء عشان تخرج من مرحله الاحزان، يقول لك استحضر كده، غمض كده فعلا وعيش كده، واستحضر لما نجحت وجبت الاول على الثانويه العامه، ولما جبت امتياز في دار علوم، ولما جبت مش عارف ايه، ولما خدت الدكتوراه، ولا بيقول لك انت الان صلاح سلطان عندك مجموعه من المزايا في حياتك، افتكرها كلها دلوقتي، انت معاك، انت اسمك في منطقه الامان، الامان، الامان ان انت كويس، عملت حاجات كتير في حياتك حلوه، اطلع بقى بيها لمنطقه الاحزان والمشاكل دي، خش جوه حل المشكله ارجع تاني. الحكايه دي في اللي حضرتك بتقوله هو بالظبط،
هي اذكره نعمة الله
عليكم، وربي الأولاد على كده، وخلي عنده عزيمة كويسة، كل شوية أقوله لا أنت كويس، لا أنت أجت، لا أنت حفظت جزء عام تقدر تخش على جزء تبارك، لا أنت جبت في الماث مثلا أو الرياضيات درجة نهائية إن شاء الله الشهر جاي تجيب في العربي أو العكس. يعني التفاؤل والتشجيع أفضل من التحطيم. ودايما لما نفتكر سيدنا آدم أنه نسي ولم نجد له عزمة، يسهل علينا ان نتقبل من ولادنا الضعف او النسيان.
ومن الناس اللي حواليه مهما كنت متدين.
نعم.
اما تشوف واحد ضعف في امر من الامور، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول واحد بيقول له ذل في الزنا. موضوع الزنا هو صادر عن نزوه جيده في حدها الطبيعي، زي ما قال الشيخ، من غيرها الرغبه الجنسيه دي من غيرها ما بقاش في تكاثر واستمرار للاستخلاف في الارض ولا حياه. بس زادت عن حدها عايزه ايه؟ نقطع الزايدة دي، نقطعها بإيه؟ إن المريض يقتنع إن الزيادة دي هتفجر الجسم كله، الجسم الإنساني والاجتماعي، وهتروح جهنم في الآخر. زي ما بيقول الشيخ الشعراوي بيقول لك لو جابوا واحد وقالوا له انت عاشق لاجمل امراه في الدنيا هنجيبها لك وهندخلك معاها تقضي معها ما تشاء، بس قبل ما تدخل الاوضه دي شوف الاوضه اللي جنبها مشتعله نار، خلص براحتك وشرف هنا، هتكمل بقى بقيه حياتك في الايه؟ في التنور ده، في الجحيم ده، بس انت خد راحتك. هو مش هيعرف لان خلاص ارتسمت صوره جهنم في دماغه، هتعمل عنده وقايه ان هو يقرب من من الفاتنه هذه. فهو التفكير المستمر ان في جنه ونار، دنيا واخره، حياه وموت، فيه اهبطوا منها جميعا، الهبوط ده لو زاد بقى في جهنم او عايز تطلع تاني الجنه مستنياك، اللي انت نزلت منها او ابوك ادم نزل منها. فقصه سيدنا ادم مع الشهوات والغرائز والشيطان اللي عمال يلعب عليها دي، عايز انسان زي ما كان بيقول اخونا سعيد يبقى صاحي يقظ. انا دايما جوايا عدو اسمه الشيطان، وجوايا هوى، شهوه الجنس، شهوه الطعام، شهوه الكلام، شهوه الغضب، الغضب عشان احمي الحق، والكلام عشان انشر الحق واشهد بالحق، والطعام عشان اقوى على عباده الحق سبحانه وتعالى، والجنس عشان قانون الحق يمشي ان يكون فيه تناسب. اي واحده من دول هتزيد عن حدها، زي واحد كل وجبته ومزود فيحصل عنده سمنه، تصلب شرايين، كل شيء حتى لو حلال اذا زاد عن حد انقلب لضده. خلي بالك يجي بقى الصيام مثلا كشعيره يقول لك كبسوله هي تاخدها مش هتمتنع عن الحلال عن الحرام، لا ده انا بديلك اللي هو كان بيكلم فيه الاستاذ سعيد، بديلك ما يجعلك قادر ان تمتنع عن الحلال. الله في الفجر يقول لك وقف، زوجتك، الاكل، الشرب، الكلام، الغيبه والنميمه، الغضب اذا سبك احد او شتمك، مش تقول مره، قل اني صائم مرتين عشان الاستحضار يبقى قوي، مش استحضار خافت يعني يمر وبعدين الشيطان يشتغل ويلعب والهوى يضغط، لا ده انت عمال تستحضر من الملأ الاعلى، من النص، من الكتاب اللي يخلي عزمك قوي. لا ده انا قادر، ده انا بسيب الحلال، يعني بنفس المنطق واحد يعني بركب تاكسي معاه وهيدخن، قلت له من فضلك، قلت له انت انسان مؤدب وراقي جدا، عشاني تركت التدخين ربع ساعة نص ساعة، طب إذا سألتك لله
تسيبه طول عمر؟
تسيبه قد إيه؟ قال لي يبقى طول عمر
يا رب.
قلت له أنت راجل مؤدب، الأدب ده عايزه الأول يبقى مع رب العزة. قلت له أنت بتصوم؟ قال لي أيوه. قلت له إذا بتقدر 15 ساعة تسيب السيجار؟ بتقدر 15 ساعة يسيب الخمور؟ حتى اللي بيسكروا كتير منهم بيصوم في رمضان، الحقيقة كتير منهم فعلا بيصوم في رمضان. اذا ربنا مديلك عباده بتقول لك انت قادر باذن الله وبقدره الله انك تعالج الحتت الزياده في الغرائز اللي الشيطان زي ما قال الشيخ حازم بيلعب عليها وينميها، يوم تخرج عن انسانيتك وادميتك وتبقى حاجه تانية خالص.
نعم. ولذلك آن الاوان ان نقف امام الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه. نوعية غريبة من الكلام.
نعم.
ليس فيها يا رب اغفر لنا ولا يا رب توب علينا، ليس فيها هذا، وإنما فيها الشعور النفسي الذي يعتصر القلب، ربنا ظلمنا أنفسنا.
نعم.
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
يا سلام.
دي لما تنظر حضرتك في الجملة هي ما فيهاش دعاء توبة، هي فيها مشاعر
وإقرار بالمعصية،
حسرة،
حسرة، الله يبارك فيه،
حسرة،
حسرة، اعتصار الحسرة والألم، يا رب أنا محتاج لك، يا رب أنا محتاج لك، إن لم تغفر لنا وترحمنا هنضيع. فهو إعلان للاحتياج إلى الله. إذا وجد، وكأن الله يقول للجنس البشري لكي يتوب الله عليك لازم يتحقق داخل نفسك، لازم يتحقق عندك شعور انك محتاج لربنا، انك ندمان على المعصيه، انك متحسر عليها. والعجيب الامر انه لما تنظر حضرتك في دعاء سيد الاستغفار تلاقي معظمه
هو ده
احاسيس.
نعم.
اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني
وانا عبد
وانا هو لسه بيرش يا رب توب عليا ولا اغفر لي خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك اقر لك
كلمه ابوء دي مع الضم مع الضمه الطويله دي ابوء لك يعني واحد فعلا
بيعترف له
بيعتصر من جواه
جايب رحاله انا يا رب
انا هنا رامح حالي على بابك ماليش غير بابك يعني
الحقيقه يا دكتور
اوعى تقول
معانا حلقه تانية لسيدنا ادم
طب الكلمات اللي تلقاها ادم خليها المره الجايه
احسن خليها المره الجايه على اساس يستنونا بكره ان شاء الله
لانها مفتاح السعاده للجنس البشري ما هو تاب عليه بهذه الكلمات فان شاء الله
يبقى احنا اخواننا الافاضل تحدثنا معكم عن سيدنا ادم في اول حلقه من مصابيح الهدى ويعني تحدثنا عن عداوة الشيطان وتحدثنا عن المعصية والتوبة وتحدثنا عن النسيان والتذكير والعزيمة والتربية على هذه المعاني الجميلة ثم يعني عملنا لكم تشويق من عند الشيخ حازم
لا ده مش من عندي ده لما قطعتني لانتهاء الوقت فصار هناك تشويق يعني انا لم اقصد التشويق الحقيقة يعني
انا اسف
يا دكتور حازم لا العفو لا ما ده طلع اخراج اعلامي يعني الحمد لله ربنا
فالمخرج عمال يقول لي باقي 3 دقايق باقي 3 دقايق فخلاص خلصوا من بدري فلازم يعني نحترم الوقت فانتظرونا بكره ان شاء الله ومع نبدا باذن الله مع الشيخ حازم ويقول لنا ايه الكلمات اللي تلقاها ادم عليه السلام فنلقاكم على خير ان شاء الله
تشاهدون في الحلقه القادمه
ادم له هذه الخصوصية
يقول هو نبي ولا ليس نبي يعني طبعا. نتلقى العلم بغير واسطة حتى
ربنا خلقه وقال له ما تقربش من الشجرة دي وده خطأ وكنت دلوقتي في الجنة
هو سيدنا آدم ربنا قال له النص كل من الجنة كما شئت إلا الشجرة دي
آدم بدأ تجربته برؤية الجنة والنعيم رأي العين حتى تخالط مشاعره
هم قصة نبوية قدسية للخلق جاءت والورى هم للحياة شعاعها نبراسها بالذكر والترتيل كان نشيدها ربنا الرحمن أرسلهم هدى فالدين والإيمان كان المنهج وبنور رب العالمين الكافرون قد اهتدوا ورسولنا المختار كان إمامهم في القدس صلى الأنبياء جميعهم هم للعصاة الغافلين